السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفسه ونفخه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا مثيل له، ولا عديل له، ولا وكيل له، ولا ند له، ولا ضد له، ولا مساوي له، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وأصلي وأسلم على البشير النذير سيدنا وسيد الأولين والآخرين وصاحب الشفاعة العظمى بإذن رب العالمين يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فاللهم اجعلنا من الفائزين فوزا عظيما، واجعلنا من الفائزين فوزا كبيرا، واجعلنا من الفائزين فوزا مبينا. آمين آمين. تقبل واستجب بفضلك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، الأمثال والنصيحة والتواصي والغي والإغواء، هذا هو عنوان حلقتنا 18 في سلسلتنا المباركة الأمثال، من خلال شاشتنا الحبيبة التي أراها تتقدم من تفوق إلى تفوق، ومن روعة إلى أروع في علم علمائها، وفي ديكوراتها، وفي شاشتها الرائقة التي أسأل الله تعالى أن يفتح لها القلوب في بقاع الأرض. حديثي أيها الكرام اليوم حديث خطير، خطير ورب الكعبة، لأن النصيحة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لخص هذا الدين الشامل الكامل في كلمة النصيحة. وموضوع الغي والإغواء لا نحتاج عليه دليل الآن، بل هناك من الأدلة الساطعة التي لا تخفى على ذي لب على ذي عقل من المسلمين، وسوف نرى بعد عرض الشيء ونقيضه فبضدها تتميز الأشياء، سوف نرى أهمية النصيحة في الإسلام وخطورة تركها، وسوف نرى خطورة الغي والإغواء والمصير المؤلم الذي ينتظر الغاوين والذين يغوون الناس بالشر، فسوف يلقون غيا. أيها الكرام، تعالوا بنا نبدأ الرحلة من أولها كما تعودنا. أولا، أحب أن أذكر فقط بالمعاني الإجمالية العامة لهذه السلسلة الرائعة المباركة. قال المروزي، معذرة، قال المرزوقي: المثل جملة من القول مقتضبة من أصلها أو مرسلها بذاتها، فهي تتسم بالقبول وتشتهر بالتداول، فتتنقل عما وردت فيه إلى ما يصح قصده بها من غير تغير يلحقها في لفظها، وعما يوجبه الظاهر إلى أشباهه من المعاني، كما جاء في كتاب ظهر الأكم في الأمثال والحكم للحسن البوسي في المجلد الأول. ولا شك أن في حفظ الأمثال وتعلمها قوة وحجة لدى المتكلم الذي يريد أن يؤيد حديثه بالحجج والبراهين، ويقطع دابر الخلاف بشيء معروف يتوقف فيه الخصم العنيد ويستسلم عنده لقوة الحجة والبرهان. كتب عمر بن الخطاب إلى الأنصار: علموا أولادكم العوم والفروسية وروّوهم ما سار من المثل، وروّوهم ما سار من المثل وما حسن من الشعر. فهذا حظ من أمير المؤمنين، تربية النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم على تعلم الأمثال، خصوصا السائرة، فإنها أقطع للنزاع والشغب، أقطع للنزاع والشغب. يقول الحسن البوسي: إن ضرب المثل يوضح المبهم ويفتح المنغلق ويصور المعنى في الذهن ويكشف المعنى عند اللبس، وبه يقع الأمر في النفس حسن موقع وتقبله فضل قبول، وتطمئن به اطمئنانا، وبه يقع إقناع الخصم وقطع تشوف المعترض. والناس من قديم الزمان يجدون في طبائعهم الميل إلى الاستشهاد بالمثل، قد يكون أحدهم بصدد حال يحكيها أو يسمعها فيحضره مثل يشابهها في المعنى فيستشهد به، لأن الكلام يزيد به صدقا، بل لأن النفس، وهذا لأن الخبير العليم جل وعلا هو الذي ضرب الأمثال وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يضرب الأمثال، فالنفس تستأنس المثل ويلتمع في جوانبها ضوء من وضوحه وجمال حكمته، فما أسرع ما تنفرج جوانب النفس عن ثغرة يتعانق فيها معنى المثل القديم ومعنى الحديث الجديد، ثم تنطبق عليها في تزاوج ووئام، فإذا بالحال التي كانت تحكي قد استقرت لدى السامعين في رضا وقبول واطمئنان، ويسمى هذا بضرب المثل. ونحن نوصي إخواننا المشاهدين وأخواتنا المشاهدات الآن أن يحرصنا أو أن يحرص الرجال وأن تحرص النساء على ضرب المثل في الاستئناس لدعوتك، وأن تجعلها في يدك مفاتيح، مفاتيح صدق تفتح بها مغاليق النفوس أو ثغراتها، كما جاء في كتاب تذكرة الدعاء للأستاذ بهي الخولي رحمه الله. وحينما تتعلم الأمثال لا تقع في أخطاء كثيرة، يعني من الأمثال الطريفة اللي ذكرها شيخنا الشيخ عبد الحميد كشك رحمة الله عليه، يعني كان يقول مثل غريب وهتضحكوا دلوقتي لما تسمعوه، يقول لك: طلب الغني شأفة كسر الفقير زيره، جات الفقير داهية لما قل تدبيره. يعني الغني عايز حتة شقفة، هات له أي شقفة مكسورة، لا، راح جاب الزير اللي بيشرب منه هو وولاده وكسره. هذا دليل ضيق الأفق والبلادة وعدم الفقه. فالأمثال تفتح العقول وتفتح القلوب، والمثل يكون واردا في القرآن أو في الأحاديث الشريفة، وقد يكون من قول حكيم أو شاعر. ومش عاوز أسترسل كتير لأني في كل حلقة كما تلاحظون أخص في المقدمة بعض المعاني لتذكير الأذهان. طبعا برضو بسرعة كده بناخد مقاصد الأمثال في القرآن والسنة. القرآن اشتمل على أجمل وأكمل وأعظم المواضيع، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أكمل وأنفع المواضيع التي نحتاج إليها أنا وأنت، أنا وأنت، فهي أحسن طرق التعليم، توصل المعاني للقلوب، وهي من أنواع التعليم العالي لأنها تضرب في الأمور المهمة كالتوحيد والشرك وحال الموحدين وحال المشركين، والمعاني الجليلة النافعة وتمثيلها بالأمور المحسوسة، لتصير أخي المشاهد وأختي المشاهدة كأنكم ترونها رأي العين، وهذا من عناية الباري بعباده ولطفه. الغي هو الضلال، والخيبة غوى غيا وغواية، فهو غاو وغو، وأغواه غيره فهو غوى على وزن فعيل. والتغاوي التجمع والتعاون على الشر والعياذ بالله من الغواية أو الغي. تغاووا على عثمان فقتلوه، قتلهم الله. تغاووا أي أتوا بالشر من الغواية. واستشهد ابن منظور في لسان العرب على معنى الضلال بما جاء في الحديث: سيكون عليكم أئمة إن أطعتموهم غويتم، يعني إن أطعتموهم في معصية الله عز وجل. ومعنى الخيبة بما جاء في الحديث حينما تكلم عن آدم وموسى عليه السلام: أغويت الناس أي خيبتهم. وعلى معنى الفساد من قوله تعالى: وعصى آدم ربه فغوى، المعنى فسد عليه عيشه كما جاء في لسان العرب لابن منظور رحمه الله ورحمنا. غوى أي ترك النهى وأكل من الشجرة، ترك النهي وأكل من الشجرة فعوقب بالطرد من الجنة. وخلي بالك يا مسلم، خلي بالك يا مسلمة، معصية واحدة، أكل آدم من الشجرة، أخرجت آدم من الجنة. ومن الأخطاء الشائعة أن حواء هي التي أخرجت آدم، وهذا خطأ فادح، إذ أن الله أخرجهما الاثنين معا، ولم تكن حواء سببا في خروجه من الجنة، ليعلم هذا. أما في الاصطلاح فالغي جهل واعتقاد فاسد، ما ضل صاحبكم وما غوى في سورة النجم. والغي أيضا سوء التصرف وسوء العاقبة. والإغواء اصطلاحا تزيين شياطين الإنس أو الجن للمرء الشيء الفاسد عملا أو اعتقادا، حتى يحسن فيعتقد فيه اعتقادا باطلا بأنه صحيح حسن ويتصرف تبعا لذلك. وأنا لست في حاجة إلى إعمال الفكر أو الإكثار من الأدلة في تزيين شياطين الإعلام المرئي والمقروء، ولن أسمي، لكن أن أتتبع أو أتبع منهج النبي صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يفعلون. فالذين يزينون العري والخمر والرقص ويشجعون على الرذيلة ويشجعون على الخيانات الزوجية ويتناولون الأعراض في كلام مكشوف في إعلام مرئي ومسموع، والله الذي لا إله غيره، هذا الحجم من التزيين لو بذل 1% فقط منه على هداية الناس لصرنا المدينة الفاضلة. وأنتقل من الغي والغواية إلى النصح والنصيحة، النصيحة والتواصي. نصح الشيء أي خلص، نصح العسل صفية من الشوائب. أنت بتشوف كده برطمان العسل، لو حطيت صبعك وراه من الناحية التانية تشوف صبعك منقى من الشوائب ومن الغبش. الناصح الخالص من العمل وغيره، والنصح الإخلاص والصدق والمشورة والعمل. قال ابن الأثير: النصيحة كلمة يعبر بها عن جملة هي إرادة الخير للمنصوح له كما جاء في لسان العرب. أما في الاصطلاح فالنصيحة كلمة جامعة تتضمن قيام الناصح للمنصوح له بوجوه الخير إرادة وفعلا، وتشمل النصيحة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. النصيحة كما بيّن المصطفى في حديث أبي تميم الداري، والحديث صحيح، النصيحة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. يعني إيه لله؟ ربنا محتاج نصيحة منك؟ لا، يعني بمقاييس الله، بأوامر الله، بنواهي الله جل وعلا. ولرسوله، هل الرسول في حاجة للنصيحة؟ لا، على منهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولكتابه، أي وفقا للقرآن الكريم. ولأئمة المسلمين من الحكام والعلماء وعامتهم. وبربط بين الحكام والعلماء ليه؟ لأن الحبيب نص على أنهما إذا صالحا صالحت الأمة، العلماء والأمراء. فالعالم ينصح والحاكم ينتصح، والاثنان يعملان للسعادة في الدنيا لهم ولأتباعهم ولدخول الجنة في الآخرة. اللهم أدخلنا الجنة برحمتك. النصح إخلاص المحبة للغير بإظهار ما فيه صلاحه. وأذكر كلمة لعالم قريب الشيخ محمد صفوت نور الدين رحمه الله، قال كلمة عجيبة جدا في إحدى اجتماعات الدعاة للدعاة لأبنائه. قال: اذكر الخير فينتشر، ولا تذكر الشر فيندثر. اذكر الخير فينتشر، ولا تذكر الشر فيندثر. الغي عندنا مثل في قرآني، واحنا احتراما لعقول المشاهدين بنلتزم بعنوان البرنامج، لا نخرج عنه لا شمالا ولا يمينا، حتى إن اعترضتنا بعض المشكلات العامة في المجتمع بنتركها لأهل الاختصاص وأهل الفتوى في القناة، وهم كثر والحمد لله على رؤوسنا: الدكتور عبد الله شاكر، الدكتور جمال المراكبي، الشيخ محمد حسان، الدكتور أيمن خليل، الشيخ مصطفى ابن العدوي، وسائر علماء الفتية في هذه القناة الرحيمة الحبيبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. الله، نص فيه دروس، فيه إصلاح النفوس، فيه من المعاني والعظات والعبر ما يصلح الكرة الأرضية. قص عليهم يا حبيبي يا محمد، يا أعلم الخلق بالخالق، أخبرهم بخبر ذلك الرجل الذي آتيناه علما من علم الأنبياء الذي أنزله في كتبه، وهو كما جاء في تفسير الدكتور الفاضل عائض القرني أيسر التفاسير هو بلعم ابن باعوراء، فترك العمل بآيات الله وأهملها وتبرأ منها، فاستولى عليه الشيطان وصار قرينه يتبع أوامره ويقتدي به، وصار من رؤوس أهل الضلالة ومن أئمة الغواية ومن أكبر المفسدين. سلم يا رب. ولو شاء الله تعالى له الرفعة والمكانة العالية والدرجة السامية لأكرمه وجعله عاملا بعلمه. انتبه أيها العالم القريب الطيب المبارك، حذار أن يخالف قولك فعلك، فهذه كبيرة. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وعاب الله على بني إسرائيل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ اتصال الأخ أبو عمار من السعودية. يا مرحبا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك فضيلة الشيخ؟
يا مربحا يا أخي.
الله عز وجل أن يجمعنا في الجنة يا رب.
آمين.
ربنا يجزيك عنا خير يا رب.
آمين يا أبو عمار.
الله يكرمك. حضرتك يعني في نصيحة، في مثال من حكمة.
نعم.
يعني قد توزن هذه الكلمة وتخط، إن كان هناك شيء أغلى من الذهب تخط به، لأنه فيها حكم كثيرة.
نعم.
فثلاثة لا يعرفون إلا في ثلاثة مواطن.
جميل.
من هم؟ الشجاع عند الحرب.
نعم.
والحليم عند الغضب.
نعم.
وأخوك عند حاجتك إليه.
يا سلام.
معايا؟
شكر الله لك يا أخي أبو عمار، وهي مداخلة جميلة وكلمات قليلة تؤدي إلى معان غزيرة. وعشان بس أنا بستأذن حضرتك لأن الحالة دسمة، وعشان ما ناخدش الوقت كله، فيكفي هذا، ورسالتك وصلت وشكرا جزيلا. ولو شاء الله لرفعه إلى المكانة العالية والدرجة السامية، لأكرمه وجعله عاملا بعلمه، ونبهنا على خطورة عدم العلم، عدم العمل بالعلم. قال ابن القيم: شر الناس من يدعو الناس إلى الجنة بلسانه ويدعوهم إلى النار بفعله، والعياذ بالله. لكنه اتبع هوى نفسه الأمارة بالسوء، وآثر الدنيا على الآخرة، وركن إليها، وآثر المتاع الزائل الرخيص على العظيم الباقي في جنات النعيم. انتبهوا لهذا المثل الخطير، وليس لنا أن نمتعض أو نعترض، إنه كلام الملك. فمثله كمثل الكلب: إن تطرده وتزجره يلهث، وإن تتركه يلهث، فهو يلهث في جميع حالاته كركض الكلب وراء ما يريده. وهذا المثل الدنيء الرخيص الخسيس هو مثل القوم الذين يكذبون بآيات الله. وأنا ما كنت أتخيل في حياتي، ولم يحدث على مدار 59 سنة الماضية من عمري، أن سمعت إلى أستاذ جامعة يتصل من أمريكا بإحدى القنوات ليقول: نريد تدويل مكة، نريد أن تشرف الأمم المتحدة على الحج. نسأل الله تعالى أن يزيلك من على وجه الأرض وألا يتحقق لك ذلك. هذا منسوب إلى الإسلام والمسلمين وإلى أساتذة الجامعة المصريين، وقد تبرأت منه جامعة الأزهر. ومطلوب من هذا العالم أن يتقي الله في ربه وفي دينه، وألا يثير الفتن التي تهتز لها القلوب. كلام والله لا يقوله شيطان، فضلا عن يقوله شيطان من شياطين الإنس، يتصل بكل وقاحة على إحدى الفضائيات مع أستاذ جامعي مصري رائع عالم فاضل، ويقول له: الحج جائز في كل العام، إنا لله وإنا إليه راجعون. أو ده واحد منسوب للعلم يقول لك: احنا عايزين نفك أزمة الحج، بدل الزحمة اللي يوم عرفة، يعني جماعة يحجوا في محرم، وجماعة يحجوا في صفر، وجماعة يحبوا ربيع الأول. وهذا التخلف العقلي تفرض له مساحات في الإعلام، وآخر لواء مش عارف والله هو لواء شرطة ولا لواء جيش، أنا والله حزنت ودمعت عيناي لكلامه، يقول: أصل المشايخ بينرفزوني، ربنا قال كل الناس يخشوا الحرم مدام مسالمين. إذا كان هؤلاء المجانين مجانين في عقولهم، فالذين يأتون بهم أكثر جنونا منهم. لا تضيع الساعات على الفضائيات مع هؤلاء المجانين، إنما استضيفوا العلماء العاملين الربانيين حتى لا تعم علينا العواقب من السماء، فيأخذنا الله بسبب هؤلاء وتعم العقوبات. أسأل الله تعالى أن يجنب مصر والسعودية وبلاد الإسلام الزلل والزيغ والغواية والإغواء، وأن يقينا شر هؤلاء، فقد قالوها أعداء الإسلام: لا يهز الشجرة إلا فرع منها. فقد فشلوا أن يغزونا، فأرادوا أن يؤلبوا علينا بعض أولاد جلدتنا فيثيرون علينا الغبار والفتن ويهزون الشجرة لأنهم من أبناء الإسلام أو من المنسوبين إلى الإسلام، والإسلام بريء من هؤلاء. فليعرضوا أنفسهم على لجنة الفتوى بالأزهر، فإن قالوا لهم أنهم كفار فليتوبوا إلى الله وليقولوا كلمة التوحيد. أسأل الله الهداية للجميع. عليك يا حبيبي يا محمد صلى الله عليه وسلم أن تخبر الناس بهذه الأمثال وتقص عليهم هذه القصص لتكون عبرة وعظة لعلهم يتفكرون ويتدبرون. وهذه قاعدة من القواعد الحسان للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، قاعدة رقم 60 في كتابه القيم النفيس القواعد الحسان لتفسير القرآن. من قواعد التعليم الذي أرشد الله إليه في كتابه أن القصص المبسوط بجملها في كلمات يسيرة ثم ببسطها بجملها أو بإجمالها في كلمات يسيرة ثم يبسطها، والأمور المهمة ينتقل في تقريرها نفيا وإثباتا من درجة إلى أعلى، وهذه قاعدة نافعة. فإن هذا الأسلوب العجيب يصير له موقع كبير وتقرر فيه المطالب المهمة. نحن نقص عليك أحسن القصص في يوسف، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب في يوسف. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إلى آخر هذه القاعدة النافعة الجليلة. والغي والإغواء أيضا، بعدما ذكرنا الآية 176 من سورة الأعراف مثل الكلب في القرآن، أيضا جاء الإغواء. اتصال آخر. السلام عليكم. الأخت أم فهد من البحرين، يا مرحبا.
أنا معكم أم فهد من البحرين، الله بارك فيك الشيخ.
وعليكم السلام.
الحمد لله رب العالمين، إن الله سبحانه وتعالى يجعل لنا نصيب أن نشارك من البحرين. صراحة نحاول مرارا ومرارا ما نحصل فرصة في قنواتكم، في قناتكم الفاضلة.
يا مرحبا. أجل
الله العظيم رب العالمين يبارك لكم في هذه القناة.
وفيكم.
بس عندي يعني سبحان الله مجرد من تأكيد على كلامك، الله بارك فيك، بالنسبة للفتن اللي قاعدة تصير من بعض القنوات، أريدك يا فضيلتك أن توجه نصيحة لعامة الناس اللي يشوفون القنوات. الإنسان اللي ما عنده سبحان الله عنده خلفية بالدين أو علم بالدين، إن تنصحهم إن لا يشوفون هذه القنوات، وخصوصا الفتنة اللي الحين ظهرت مؤخرا، واللي قناتكم ما شاء الله تبارك الله المشايخ قائمين على اللي هي فتنة إنكار عذاب القبر.
نعم فضيلة الشيخ محمد يعني حسان رد باستفاضة على هذا الأمر وأتى نعم بالأدلة من الكتاب والسنة.
لا الله يجزيكم الخير، بالعكس أنا قصدي وجه نصيحة للمشاهدين ما يرسل القنوات يشوفونها. ليش لا يرون أن تفهم الفتنة؟ إذا نعم. لا يرونها يعني.
الأخت أم فهد قناة الرحمة القصر عندكم
يعني
واضحة؟
عن أي قنوات أخرى الله يجزيكم الخير.
يا أخت أم فهد.
إيه نعم تفضل.
قناة الرحمة بتصل عندكم واضحة بفضل الله في البحرين؟
الحمد لله رب العالمين ما شاء الله. أنا والله يعني أشهد الله عز وجل إني ما أرسل الرحمة. يعني سبحان الله أنا 24 ساعة أفتح عليها سبحان
ما شاء الله.
الله
24 يعني. ساعة.
نعم أنا والله الله يستر علي والله سبحان الله أذن عند الأذان يعني إني أنا ما أرد الرحمة قبلكم.
طيب يا أم فهد جزاك الله عنا خيرا. وشكر الله لك اتصالك وثنائك على القناة، ونسأل الله أن ينفع بعلمائها وأن يزيدها توفيقا. أنا بحذر القنوات اللي بتعرض للعري وللجريمة وتشجع على الزنا والعياذ بالله، في نقاط سريعة عشان الحقيقة الوقت لا يسعفني في تناول الموضوعين مع بعض. الغي مهلك للإنسان مغضب للرحمن. جهنم والعياذ بالله موعد الغاوين ولا يجدون عنها محيصة. الغي يجعل صاحبه من أعوان الشيطان وجنوده المخلصين للشياطين والعياذ بالله. الغواه والمغوون والشياطين قرناء في الدنيا والآخرة، الذين يغوون الناس ويزينون لهم المعاصي، انتبهوا، يفسدون المجتمع ويشيعون فيه الفوضى والاضطراب. من الإغواء الشيطاني ما يهدم الأسر المستقرة من تجريم الختان ورفع سن الزواج لإثارة الشهوات والبطالة أكلت الأخضر واليابس. فماذا ينتظر من شباب عاطل جائع لا يجد ما يشغله وما ينفعه؟ ورفع سن زواج وحظر ختان، هذا اشتعال للشهوة، هذا أيضا من الفساد للأسر في المجتمع. الأخ خالد من السعودية، تفضل.
حياك يا شيخ أحمد.
السلام عليكم.
الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشهد الله أن أحبك في الله.
أحبكم الله.
أنا بكلم حضرتك من المدينة المنورة.
ما شاء الله.
والله أنا حابب أن أنا يعني أحذر من خطر عظيم فيه الأمة، ألا وهو الصوفية.
نعم.
الصوفية أصبحوا منتشرين بشكل غير طبيعي.
نعم.
في العالم كله، في أوروبا، في هنا في المدينة جنب حضرة النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
في مكة المكرمة، في كل مكان أصبحوا منتشرين وتجرأوا على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى زوجاته، وأصبح النهاردة بينشروا صور لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم.
رسالتك وصلت يا أخ خالد، ويعني مختصرة وواضحة، ومعلوم أن قناة الرحمة من القنوات التي تحب الخير للجميع، فنحن لا نكره الصوفية ولا نكفرهم، إنما نحن ننصح لهم، وكما سأبين حينما آتي للنصيحة أننا لا نتصور أبدا أنه على أرض مصر الحبيبة التي فتحها عمرو بن العاص وشرفت بالإسلام، بل ورحب نصارى مصر فرارا من تعذيب الرومان بعمرو بن العاص ورجاله الأخيار الأطهار، ولا يتصور أبدا أن يقبل مسلم مهما كان انتماء الفكري في مصر أن يسب أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي من الشيعة، أو أن يعبد الله بغير ما شرع مما يحدث في الصوفية. فنحن في مصر نريد أن نكون وراء كتاب الله وسنة رسوله الكريم بفهم السلف الصالح، وأنا بحذر من التشكيك في دعوة محمد بن عبد الوهاب ومن تسميته مذهب خامس. لم يأتي محمد بن عبد الوهاب لمن يقرأ ويفهم بمذهب خامس، ولم يأتي بدين جديد كما قال بعض الصوفية، لا، محمد بن عبد الوهاب عالم جدد التوحيد في قلوب الأمة ونهى عن البدع والشركيات ونهى عن سؤال الموتى، وطالب الناس أن يسألوا الحي الذي لا يموت. وإذا سألك عبادي عني ما قال الله اذهب إلى البدوي في طنطا ولا إلى دسوق في الدسوق، وإنما قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أرجع إلى مضار الغي والإغواء. النساء اللاتي يغوين الرجال بالملابس الخليعة ونحو ذلك يفقدن بها الإيمان ويبعثن يوم القيامة ولا نور لهن. وزي ما بقول للمخطئ أخطأت وبكل قوة، فنحن لا نخشى إلا الله، بقول للمحسن أحسنت. بطير برقية عاطرة من قناة الرحمة إلى رئيس جامعة الأزهر بالمنصورة الذي استمع لندائي في اللقاء قبل الماضي وأدخل بناتنا المنتقبات المدينة الجامعية، وقد ناشدته ونشدت ضباطنا الأخيار الأطهار المسلمين كما يسمح للبنات المتبرجات بالدخول إلى الجامعات، أدخلوا بناتكم العفيفات الطاهرات المنتقبات. اتصلت بي بعض بناتي وقالوا سمح لنا والحمد لله ودخلنا المدينة الجامعية، بارك الله في رئيس جامعة الأزهر بالمنصورة، أنا والله لا أعرف اسمه لكنه من علمائنا الأجلاء، ونرحب وندعو بالخير لضباطنا المغاوير الأطهار الذين يسهرون لننام ويموتون لنعيش. بارك الله فيكم وأكثر من أمثالكم في ديار المسلمين. الإغواء يجعل صاحبه من أهل جهنم والعياذ بالله وساءت مصيره. الغاوي يضل الناس عن دينهم ويحسن لأهل البدع والأهواء أهواءهم، فيحسبون أنهم يحسنون صنعا وهم الأخسرون أعمالا. الغي والإغواء تضييع للفرد وللأسرة والمجتمع كله، لما فيه من صرف الهمم عن صالح الأعمال إلى سيئها ومن البناء إلى الهدم. الإغواء أقوى أسلحة المفسدين من شياطين الإنس، قالها أحد العابسين في بلاد الإسلام، قال: العلم لا يكيل بالبتنجان. يوم قيلت هذه الكلمة حورب العلم والتعليم وصار هؤلاء قادة في الفساد والإفساد. أسأل الله أن ينجينا من فسادهم وإغوائهم. هؤلاء يفسدون الأفراد والجماعات والأمم، فينهكون قواها ويدمرون استقرارها ويعبثون بمقدراتها. بهذا نكون قد انتهينا بشكل أو آخر من الكلام عن الغواية والغي. ندخل على النصيحة، وأيضا لا أخرج عن موضوع الأمثال. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي كمثل رجل استوقد نارا، فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش، الفراش معروف طائر زي البعوض كده يطير، وهذه الدواب التي في النار يقعن فيها، وجعل يحجزهن ويغلبن فيتقمحن فيها. قال: فذلكم مثلي ومثلكم، أنا آخذ بحجزكم، جمع حجزة وهي مقعد الإزار والسراويل، عن النار، هلم عن النار، هلم عن النار، فتغلبوني تقحمون فيها. معنا اتصال. اتصال من العراق. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
يا مرحبا الشيخ. أرجوك شيخ أن تقرأ كتاب تاريخ الجزيرة العربية في عهد الشيخ محمد بن عبد الوهاب.
نعم.
تاريخ الجزيرة العربية عن الشيخ ابن محمد بن عبد الوهاب.
تمام.
وخاصة الجزء الثاني.
نعم.
الذي فيه استحلال لدماء المسلمين.
أنت كاذب على ابن عبد الوهاب، وأنت لا تعرف شيئا عن ابن عبد الوهاب، وقد أتى رجل عراقي وسأل ابن عباس في الحرم: ما حكم قتل الذبابة في الحرم؟ فقال ابن عباس: تقتلون آل بيت رسول الله وتسألون عن حكم قتل الذبابة في الحرم، ما هذا النفاق؟ هذا الذي اتصل من العراق، نقول له: اتقوا الله في أنفسكم، فإنما حل بالعراق أدمى قلوبنا، وما فعلته الشيعة بأهل السنة في العراق ولبنان وغيرها معلوم للقاصي والداني. نسأل الله أن يهدي الشيعة جميعا إلى هدي النبي محمد، وأن يحقن دماء المسلمين، وأن يتوب على العراق من مفسديها الذين لا يخفون علينا نحن أهل السنة والجماعة. نسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم. هذا حديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يبين أنه مثله ومثلنا كمثل رجل استوقد نارا، وده بيشرح قوله تعالى في الآية 17 في سورة البقرة: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. معنا مثل آخر عن أبي موسى الأشعري، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل، اسمع، أتى قومه فقال: يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان. أصله إن الرجل إذا أراد إنذار قومه وإعلامهم بما يوجب المخافة نزع ثوبه وأشار إليهم، شوف بيضحي بسبل هو لبسه عشان يشير لقومه ينجيهم مما يحيق بهم من خطر، ليخبرهم بما هم فيه. وأكثر ما يعقل هذا طليعة القوم، يعني اللي يفعل هذا طبعا القادة اللي يهمهم بلادهم ولا يزجون بها في نيران القتل وسفك الدماء. والعجيب جدا انه اول ما عصي الله به في الارض كان سفك الدماء. لكن احنا تعلمنا من القرآن ان مبدأ الموحدين واسلوب المؤمنين واحد، واسلوب الكافرين والطغاة واحد. الطغاة لأقتلنك، لأجعلنك من المسجونين، اهجرني مليا، اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون. لكن آل الايمان والتوحيد انما يتقبل الله من المتقين. النصيحة يا حبيبي، انا هخش على الثمرات الحقيقة. كنت عاوز أتكلم عن الجانب التطبيقي في حياة حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم، لكن الوقت سبحان الله. من أعجب ما قرأت في معنى قوله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر أنه نزع البركة من الوقت والمال والعياذ بالله. من فوائد النصيحة والتواصي، وركزوا معايا قوي بارك الله فيكم، نمرة واحد، النصيحة لب الدين وجوهر الإيمان. اثنين، دليل حب الخير للآخرين وبغض الشر له. ثلاثة، تكثير الأصحاب إذ أنه يؤمن منه الجانب، وتقليل الحساد إذ أنه لا يحب لغيره الشر والفساد. أربعة، صلاح المجتمع إذ تشاع فيه الفضيلة وتستر فيه الرذيلة. خمسة، إحلال الرحمة والوداد مكان القسوة والشقاق. ستة، الاشتغال بالنفس لاستكمال الفضائل من تمام النصح. سبعة، بيان خطأ المخطئ في المسألة والمسائل. يعني احنا لما بنلتقي ببعض كدعاء في اجتماعات الدعاء، ايه اللي بيحصل؟ من اكبر واحد فينا الاصغر واحد فينا بيقف شيخنا او المسؤول عن جداولنا او المسؤول عن محاضرتنا ويتكلم كلام بأدب راقي جدا، يقول يا جماعة ما بال أقوام يقولون كذا أو يفعلون كذا، أو أساتذتنا وأنا والله أحملهم على رأسي، لكن لا داعي للكلام في كذا، ويا ريت نهتم بكذا. مثل هذه التصحيحات تثري الدعوة وتقويها وتعمق جذورها وتؤصل المحبة بين الدعاة. والله لو لم يكن في لقاء الدعاة إلا أن يروا بعضهم وأن يستفيد صغيرهم من كبيرهم وأقلهم علما ممن هو أكبر منه علما، نرى ازدهار للدعوة وروعة ونماء ونجني الثمار اليانعة. ما توافر فينا أمران، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يبقى تعمل صالح وتتواضع لمن تدعو. تمني من قام بها أي بالنصيحة على وجهها يستحق الإكرام لللوم والتقريع. تسعة، في التواصي بالحق والصبر ونحوهما ما يكفو الحياة مستقرة للمجتمع الإسلامي. وأقصر صورة، بقول أقصر ولا أقول أصغر، ليس في القرآن صغير، لا، أقصر صورة فيها أطواق النجاة والعصر. إن الإنسان لفي خسر، كل الناس خسرانين إلا مين؟ إلا الذين آمنوا. طب والإيمان يكفي كلام؟ لا، وعملوا الصالحات. ثلاثة، وتواصوا، توصيني ووصيك وتذكرني وذكرك وتنصحني وانصحك بالحق، وتواصوا بالصبر تصبرني وصبرك ونصبر، لأن طريق الدعوة ليس مفروشا بالورود. عشرة، في الأخذ بوصية الله عز وجل ووصية رسوله صلى الله عليه وسلم صلاح للفرد والمجتمع. 11، للوصية الصادقة تأثير بالغ في النفس وهي دافع قوي لتنفيذ الموصى به. 12، الوصية وسيلة من وسائل التقوى والتذكر والتعقل. والله أنا يعني أحمد الله عز وجل عايز كده بس أفكركم كده بأيتين كده في النصيحة، في آيات النصح، في نصح الرسل. سبحان الله، لقد أرسلنا نوحا إلى قومه قال يا قوم اعبدوا الله. خلي بالكم كل الأنبياء قالوا هذه الكلمة لأخوامه، ما لكم من إله غيره، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، أسمع، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. وإلى عاد أخاهم هودا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم، ما قال لهمش انتم اللي سفهاء وولاد 60 في 70، لا 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 لا، قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين وعلى ذلك فقس في آيات فيها نفع النصح مرهون بإرادة الله. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. آيات النصح فيها علامة إخلاص، بس أنا بحذرك إنك تقول أنت لو مخلص كنت عملت كذا، ما تفتكرش إنك أنت مخلص وأنا مش مخلص، لأن القلوب دي لا يطلع عليها إلا علام الغيوب. حولها لدعاء وأسأل الله أن يجعلني ويجعلكم من المخلصين. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا، شوف ترتيب ربك، وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. آيات النصح فيها مدعي، مدعين النص هو اللي بترقص وبتقول لك انا اشهد الله ان انا برقص باخلاص. ها شوف بقى اخوات يوسف عليه السلام بيقولوا ايه، قالوا يا ابانا ما لك لا تأمنا على يوسف وانا له لناصحون. سيبه معنا، ارسله معنا غدا يرتع ويلعب. وعارفين القصه، وجاءوا اباهم عشاء يبكون، قوم عشاء الليل، اصل الليل بقى اذا اشتبكت دموع في خدود ظهر من بكى ممن تباكى، يبقى جايين بالليل عشان ما ينكشفوش. ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك الي المصير. اخوه الاسلام، بهذا ناتي الى النهايه وقد جاءت سريعه. كان حديثي الى حضراتكم اليوم في الحلقه 18 عن النصيحه والتواصي وعن الغي والاغواء، وبينت لحضراتكم المعنى اللغوي والاصطلاحي، وبينت لكم خطورة الغواية وعظمة النصيحة. إن شاء الله موعدنا الخميس القادم قبل هذا الموعد بساعة، والحقيقة أنا لا أعرف إلى الآن موعدا يعني في الإعادة، لكن أنا أسأل الله تعالى أن يوفق أخونا الحبيب الأخ محمود حسان على عمله الشاق، يعني الحقيقة حينما يعني يتحمل عنا جميعا بعض المآخذ أو بعض الملاحظات ويسمعها هو بنفسه، هذه أحمال أسأل الله أن يعينه على حملها، وأسأل الله أن يعيننا على قبول النصح وعلى تصحيح المسار. أسأل الله رب العرش العظيم لشيخي وحبيبي في الله الشيخ محمد حسان شفاء ميسورا، وأسأل الله أن يقويه على ما هو فيه، وأشكر أيضا إخواني طاقم العمل معي من المخرج والمصور وأخي في الكنترول وجميع إخواني، أسأل الله تعالى أن يزيدهم توفيقا. ولعلكم الحقيقة ملاحظين النهاردة الديكور يعني مختلف، بننتقل من الجميل للأجمل ومن الرائع للأروع. سلام الله عليكم، وأستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم. تواصلوا معي، خذوا رقم الكنترول، انصحوني، دلوني على الخير. أسأل الله أن يبارك في أمة الإسلام وأن يهدي غير المسلمين للإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المثل العربي جميل، قول أدبي و القرآن فالمثل بيان ودليل، أمثال العربية أدب أرقاها